بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث. ونحن مع كلمة التوحيد من بعد بيان معنى أشهد وبيان معنى الكفر بالطاغوت، شرعنا نتكلم عن الإيمان بالله. لا إله إلا الله، إيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. وشرعنا في المحاضرة السابقة نتحدث عن وجود الله عز وجل، الذي هو كان في الأصل قضية مفروغ منها، كان قضية قد فرغ منها، لا يتحدث عنها، على الرغم من وساوس الشيطان حوله. والوساوس هذه حدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر المسلمين أن يصرف هذا الوسواس بقولهم: آمنت بالله ورسوله. والمسلمون الذين قالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، قال: أوجدتموه؟ وفي رواية: ما يتعظم أحدنا أن يتكلم بها أو أن يصير حمامة فيخر من السماء الأرض، قال: أوجدتموه؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. أو قال: الحمد لله، ذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان. وجدت بعض الشكوك عند المتشككين في مسألة وجود الله عز وجل، وهي قضية كما بينا سلفا أنها أوضح من الوضوح وأظهر الحقائق، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. ولكن قيل: الشيء الذي لا ضد له يسهل إنكاره، فلو كان النور لا ضد له وهو الظلام لقال الناس: ما هذا النور؟ أي نور تتحدث عنه؟ ولو لم يكن للنهار ليل لأنكر الناس النهار. وكما قيل: متى يستقيم في الأذهان شيء؟ إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني ناس بالنهار: يا جماعة، نحن بالنهار ولا بالليل؟ نحن بالنهار. ما الدليل على أننا بالنهار؟ يعني حتى الذي يسأل هذا السؤال يجد نفسه ملجما، لا يدري ماذا يقول يعني. وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ نحن بالنهار، كيف تسألون عن الدليل على أننا بالنهار؟ مثلا الشمس ساطعة، نحن فيما بين الظهر والعصر، ماذا تريد مني أن أقول لك دليلا على أننا بالنهار؟ كذا هذه القضية، يعني مع الفارق، يعني فارق في التشبيه، يعني نحن سبحان الله من باب التنزلات نتحدث عن قضية الوجود ردا على الملاحدة، وإلا فوجود الله سبحانه وتعالى يعني دلائله لا تعد ولا تحصى. فضلا عن الفطر السليمة، الفطر السليمة يعني التي غرس فيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن كما أشرت في نهاية المحاضرة السابقة أن قضية الإلحاد التي وجدت في العصر الحديث وصارت لها مدارس، بدأت طبعا بمدرسة ماركس، كارل ماركس صاحب المدرسة الماركسية الشيوعية، نسبت إليه فيقال الماركسية وهذا اسم مشهور، وأشهر منه الشيوعية، وانبثق عنها الوجودية والمادية وما إلى ذلك.
العلمانية الليبرالية،
العلمانية والليبرالية مذاهب أخرى، نعم هي قريبة من الإلحاد لكنها لم تتزي بزي الإلحاد بصورة واضحة، لأن العلمانية التي هي في أصلها لا دين، يعني لما تيجي تبحث في أصل كلمة العلمانية، العلمانية دي أسماء يعني يضحك بها علينا نحن المسلمين، إنما هي الكلمة مصطلح أجنبي معروف في معاجم الغرب، سكروليزم. سكروليزم هذه ترجمتها اللادينية أو الدنيوية، مذهب إلحادي، لكن في دين في الدنيا حتى ولو كان محرفا. فأدركوا أن الناس لا يتقبلون مسألة اللادين، فألبسوه ثوبا آخر، قبول الدين في بعض الشعائر أو أهم الشعائر، مسموح للمسلم في الدول العلمانية أنه يصلي، ما حد يقول له لا تصلي، ويزكي عبادة بينه وبين ربنا، وصيامه في رمضان أو في غيره، والحج كلما استطاع. أي دولة علمانية كالتي نحن فيها والتي جئنا منها، كل واحد جاء منها، يعني ما هو أنا بس، يعني أنا جيت من مصر وأنت جيت من سوريا وأنت جيت من العراق، كلها دول علمانية والتي نعيش فيها أيضا. فلبس الثوب آخر، وهو فصل الدين عن الدولة، قبول الشعائر ولكن محاربة الدين كشرائع، كمنهج للحياة، نظام للحياة، شريعة تحكم، منهج يسود، دين يقود. لا، هذه العلمانية الموجودة الآن ما لم تكن من العلمانية المغالية التي تنكر على الناس كل شيء حتى الشعائر وحتى أي معنى من معاني الدين. وطبعا لما وصلت العلمانية إلى بلادنا، العرب لا يعرفون سكروليزم هذا، وإن ذهبت إليهم بالترجمة الحرفية حق الكلمة، لا دين لا دين لا، نحن نموت ويبقى الدين رغم كل شيء. فكان لابد من دخول العلمانية إلى بلاد المسلمين بطريقة حرب المصطلحات، فدخلت باسم العلمانية، وبدأ العرب يقولون علمانية، وجاءت البنية الكلمة من غير تشكيل، طبعا بفتح العين علمانية أو عالمانية ولا علمانية بكسر العين. طب إن كانت بكسر العين فمن علم، نحن أهل العلم، اقرأ أمة اقرأ، نحن قبلناها إذا كانت علم. طيب وإذا كانت بفتح العين عالمانية أو عالمانية، أيضا من العالمية، إحنا ناس انترناشونال، نحن أمة العالمية، والنبي عليه الصلاة والسلام رسالته عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قبلناك يا علمانية إن كنت بالعين المكسورة ولا العين المفتوحة. ودخلت العلمانية بلاد المسلمين من أوسع الأبواب، كان آخر صرح في بلاد المسلمين
أقول لكم إيه
بلاد الحجاز. مش جاي على لساني ان انا اقول السعوديه. البلاد اللي كانت بالنسبه لنا وجهه مقدسه وفيها الاماكن المقدسه، مكه ومدينه لا، دخلت العلمانيه في كل الدنيا. فالعلمانيه خطوه في طريق الالحاد وليست هي ذات الالحاد، على عكس الوجودية أو الماركسية أو الشيوعية. خلاص هذه مفروغ منها، واضح. أيضا كالذي يقال عن العلمانية وقال عن الليبرالية، منهج إلحادي أيضا، وبيدعم هذا الإلحاد ولكن من طرف خفي، لأن الإلحاد ظهر في أوروبا وأخذ أشكالا مختلفة. فمن ضمن الأشكال الليبرالية اللي ظهرت في فرنسا، ولما ظهرت ظهرت بعنوان أو بعنوان إيش؟ ليبراليزم. ليبراليزم ما معناها؟ التحررية. ترجم ليبراليزم تجدها التحررية، التحرر. تحرر من ماذا؟ من كل شيء. تحرر من الدين، التحرر من التقاليد، من العادات، من القيم، من الأخلاق، من اللباس. الليبرالي ليس عنده أدنى ضابط يضبطه، لا خلق ولا دين ولا عادة ولا قانون. ولذلك الليبرالي سهل جدا يمشي في الشارع عاريا كما ولدته أمه، مكشوف السوء، ومعه ابنته أو معه زوجته بنفس المنظر كما ولدتهم أمهاتهم. يقول لك أنا أريد أن أتحرر من كل ما يعرفه الناس، ويفعل ما تفعله البهائم. يأتي زوجته أمام الناس وإيش؟ نو بروبلم، ما في مشكلة. بل يأتي ابنته نكاح المحارم أو زنا المحارم، أي شيء. إيه الضابط الذي يرجع إليه يقول له ابنتك حرام عليك، أختك، أمك، دين لا يؤمن به، تقاليد هو متحرر منها، قانون لا يريده. فبدأت الليبرالية بهذا. لكن كونها بتأخذ أشكال أو تتطور، أو في نفس الوقت الإنسان يعني ممكن يجد شيئا ما يحكمه، أو ربما لا يخاف من دين وإنما يخاف من قانون، أو لست أدري. لكن الأصل الليبرالية هكذا، عبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نعوذ بالله. هذا شيء موجود حتى صار في المسلمين الآن، يعني عبادة الهوى والخروج على منهج الله بالهوى. في ناس الأصل فيهم أنهم مسلمون، قد يكونون ساسة مثل الذين يطالبون الآن بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مثلا، ما هو إلا هوى. أو زود عليها السين فتصبح هوس. ولا واحد محسوب على الدين، على العلم، على الفقهاء من أبناء الأزهر، يقر هذا الكفر الصراح البواح. طب لما يكون هذا الكافر الذي أقر سياسي وربما طول عمره علماني أو ليبرالي أو متغرب أو ماسوني أو أيا كان. طب وأنت لطول عمرك مع العلم ومع الكتب وخريج أزهر وأستاذ وتعلم الأولاد في مصر وفي الحجاز وترجع وتبقى أستاذ ورئيس قسم، تقر هذا كيف يعني؟ الهوى. بس ده على علم يا شيخ، ما هو ما انت ما سمعت الآية هي في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وتفتكر لو الدنيا كلها وقفت تنصح ويسمع؟ لا، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة خلاص أخذ منحا آخر، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأنا أقول يعني الإلحاد في العصر الحديث الماركسية أو الشيوعية أو باسم الإلحاد أو باسم الوجودية أو باسم المادية، وأحيانا يقال أسماء أخرى أجنبية، وأضفتم إلي العلمانية والليبرالية، وهذا من مظاهر الإلحاد ولكن بهذه الصورة التي تأخذ أشكالا مختلفة. بل والماسونية، ماسونية مؤسسة صهيونية أو جمعية سرية صهيونية، يعني المفروض أنها تأخذ الطابع الديني، لأن الصهيونية وليدة اليهود، اليهودية بنت اليهودية، لكن الصهيونية أخذت الطابع السياسي وبقيت اليهودية في طابعها الديني. ونقاش محتدم من جنس الخلاف المعتبر، هل كل صهيوني يهودي وهل كل يهودي صهيوني، ولا يقال كل صهيوني يهودي وليس كل يهودي صهيونية؟ نقاش في هذه المسألة، كل يدلي بدروه وله وجهة نظره. الذين قالوا لا ليس كل يهودي صهيوني نظروا إلى الجماعة المتطرفين الذين لا يقرون بالصهيونية ولا يقرون بوجود دولة إسرائيل، من النوع اللي هو يعني متمسك أو متشدد من اليهود ولا يتفقون مع السياسة الصهيونية، فقيل ليس كل يهودي صهيوني، وإلا في الغالب الأعم كل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي. وممكن لا يكون كل صهيوني يهودي لأنه في صهاينة من غير اليهود، يعني نحن عندنا الآن الصهاينة العرب أكثر من الصهاينة اليهود بكثير. وماذا قدمت الصهيونية اليهودية لليهود أو لدولة إسرائيل كالذي قدمه الصهاينة العرب؟ الصهاينة العرب فاقوا يعني كل صهينة يهودية. ومثل الولد اللي كان بيتكلم وقال حاجة ما تستخباش طبعا، قال ما السيسي صهيوني أكثر مني، كهين السيسي صهيوني أكثر مني، هو يقول بلسانه هكذا. أنا لست أدري التبجح اللي فيه اليهود الآن، يمكن لأنه ما في حد يملي عنهم أو مش خايفين من حد أو المسألة يعني الآن الكلام على المكشوف، وحتى كل الأشياء اللي كانت تتم في السر قبل هذا بين اليهود وغيرها من الدول العربية الآن يتم علانية، يتم في العلن. وحتى فيما يبدو لي لو قامت مثلا معاهدة أو اتفاقية مثل اتفاقية كان بديفت قديما سنة 77، يقول البنود العلنية والبنود السرية، أنا أقول لو قامت اتفاقية الآن لا تحتاج إلى بنود سرية. البنود السرية كانت تخبى عن الشعوب خشية غضبة الشعوب، وبعد 25 سنة تطلع يكون الناس نسوا الموضوع. إنما الآن يعني إيه المشكلة يعني يكون كله علني يعني من غير ولا بند من البنود السرية. فالماسونية أيضا لما تيجي تدرسها لها دور في الإلحاد خطير. بما معناه الغاية عند اليهود حكم العالم. طيب حكم العالم وقف في طريقه الدين كحجر عثرة، وجود ناس متدينين مسلمين أو مسيحيين أو حتى يهود من اليهود المتطرفين يحولون دون وصول اليهود لتحقيق حلمهم الأكبر بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، هذا يستدعي من اليهود أن يحارب الدين. ما دام هذا الدين أصبح حجر عثرة، طب كيف أنتم يعني الأصل فيكم أنكم أهل دين وأصحاب رسالة سماوية؟ لا، في مبدأ أهم من هذا، الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ ميكافيلي. في ظل مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة اتخذت الماسونية من أهدافها إزالة الدين لإقامة حكم العالم. ثم هي تقول بعد ما نحكم العالم نوجد للناس دينا نفصله لهم تفصيلا، نعمل لهم دين برضه لأن الإنسان مفطور على التدين، إذن نعمل لهم دين. إنما الدين الآن الذي يمنعنا من إقامة حكم العالم نزيله من الوجود. إيه أخطر دين ممكن يقف حجر عثرة أمام الأهداف الماسونية الصهيونية؟ الإسلام. ثم تأتي المسيحية بعده. إذن ندعو إلى الإلحاد، وبدأ اليهود بالفعل دعوة إلى الإلحاد، شجعوا لها كبار علمائهم، فكل قادة الإلحاد في الدنيا يهود ليسوا من غير اليهود. بدأ من كارل ماركس الرأس، رأس الفكرة، صاحب مبدأ لا إله والحياة مادة، تلامذته لينين، ستالين، طيب بعد فرويد، دوركايم، نيتشه، داروين، إلى آخر هذه الأسماء التي لما تقرأ عنها في الكتب تجد أنها يعني أسماء مفخمة. وكثير من الناس عندنا يعني يعظمون هذه الأسماء لدرجة أنه لو ذكر اسم يحتاج أن يقوم من مقامه ويعطي تعظيم سلام. تكلم عن نيتشه ولا عن داروين ولا عن كارل ماركس ولا عن دوركايم أو فرويد، كلها أسماء علم، أسماء يهودية سعت إلى الإلحاد. والسبب إزالة الدين لتحقيق حلم اليهود. هذا سبب من أسباب الإلحاد في العصر الحديث. لكن في أسباب قوية جدا ومباشرة، لأنه هذا السبب لا يكاد يعرفه الناس إلا عن طريق الكتب. لمن يقرأ عن الماسونية وكذا فيعرف هذه الأهداف. إنما في التاريخ في الواقع أوروبا وقع فيها الإلحاد وخرجت على الدين وعملت الثورة البلشفية. إيه المسألة؟ أوروبا تعيش عصر الظلام أو عصور الظلام، فيما خففوا من حدة اللفظ وكتبوا بدل أوروبا في العصور المظلمة قالوا أوروبا في العصور الوسطى بدل العصور المظلمة. كانت دول المسلمين وأوروبا في العصور المظلمة يشع منها النور في كل مكان بانتشار الإسلام في نصف الكرة الأرضية، ووصل أسبانيا والبرتغال، ولما وصل أسبانيا والبرتغال أشرف على أوروبا فوقف على مدينة ليون في فرنسا حدود باريس، وعلى أسوار فيينا في النمسا، وكان الناس يتسمعون عن أنوار العلم والحضارة لدى المسلمين بصورة عجيبة. كانت أوروبا تعيش عصورها المظلمة، وعمل سياج حتى لا يدخل هذا النور الإسلامي إلى أوروبا عن طريق ما يسمى بالحملات الاستشراقية. من بعد الحملات الصليبية المسلحة العسكرية 10 حملات متتابعة على بلاد المسلمين، عملوا حملة استشراقية تعطي تصورا عن الإسلام لبلاد الغرب خلاف الحقيقة التي هو عليها، أي الإسلام عليها، فشوهوا صورة الإسلام حتى لا يسلم الغرب. وإلى يوم الناس هذا لا تزال هذه الصورة شائنة ومشوهة في الكتب التي يقرأها أبناء الغرب عن الإسلام، بما معناه القرآن كتاب كذا وكذا، والنبي محمد هذا كان كذا وكذا، والصحابة والفتوحات والجهاد والحدود والوحشية والعنف، كل ما يمكن أن تسمعه من قاذورات من ألسنة المستغربين في بلادنا هو مجرد طفح لهذه المجاري الغربية. فعملوا حملات استشراقية لإيقاف المد الإسلامي، في نفس الوقت بعد الحملات الاستشراقية حملات تنصيرية عرفت باسم التبشير. التبشير يعني من البشارة، والبشارة بالخير، ده موضوع آخر. كل هذا يعني بيصب في قالب واحد، في ظل ما تعيشه أوروبا في عصورها المظلمة كانت كالآتي في عناصر سريعة: الكنيسة تسيطر على كل شيء، ملوك أوروبا كانوا ملوكا إلى هذا الوقت، لا رؤساء ولا ديمقراطية ولا الكلام هذا، يظلمون الناس. الكنيسة تؤيد ظلم الحكام، فكر كده زي الفكر المدخلي الأيام دي عندنا، إذا كنت يعني عرفتوا الفكر المدخلي أو الجامي هذا، اللي يقولوا أمير المؤمنين مقبول حتى لو كان أمير الكافرين هو صح، وأنت لا تملك إلا السمع والطاعة. طب يا جماعة إلا أن تروا كفرا بواحا، ولو كفر ولا يتستر بكفره ولا بفحشه، يطلع على التلفزيون يكفر ويزني ويسكر وعربد وأنت لا تملك إلا السمع والطاعة. هذا المنطق الذي تسمعونه الآن من قيادات المداخل في العالم الإسلامي. موجود الفكر هذا طبعا العفن في أرض الحجاز، وموجود عندنا في مصر، وموجود في كثير من دول العالم. انتشر انتشار النار في الهشيم، وحكام العالم يريدون أن ينشروه، مش ينشروه يعني كذا، ينشروه الثانية من النشر، وكل نشر صح. طب وبعدين اللي أن ينشروه، طب ودهتوني لفظ غير ينشروه بقى عشان الحكاية تبقى حلوة.
يروجوا
ترويج على الأمصار. يروجوه أيوه، خليها يروجوه أحسن،
ما نشر بالقنصل.
يروجوه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نفس الفكرة يا إخواني هي. أنا لما بضرب لك بمثل حديث عشان أقرب لك الشيء القديم اللي أنت ما شفته، لكنك أنت الآن شفت وسمعت. فكان الحكام، كان رجال الدين، رجال الكهنوت مع الناس، لا، اللي يعملوا الملوك صح، ده في ظلم، ده في قهر، ولو اصبر واحتسب، إن لم تأخذ نصيبك في الدنيا هتأخذه في الآخرة. فكان في نوع من الممالاة ما بين الحكام ورجال الدين، رجال الكنيسة، مثل الموجود الآن. بس الآن موجود مع ناس محسوبين على الإسلام، في غليان عند الشعوب. الحاكم لا يريد أن يعطي حقوق الرعية والروح للناس أهل الدين على أن يقفوا ضد هذا الظالم أبدا. هذا لا يوقف ضده، هذا نحن معه سمعا وطاع، بالروح بالدم نفديك يا بتاع. طبعا مش لاقي حاجة أقولها، لأنه لو قلت يا حمار هاعتذر للحمار. فطيب هذا شيء. الكنيسة بدأت تحارب العلم، فيش حاجة اسمها علم ولا خروج على ما تقوله الكنيسة. يا عم ده في ناس اهي مخها اشتغل بتفكر، عملت اختراع، ده جاليليو عمل منظار، ده فلان عمل حقيقة علمية وصل إليه. تعال تعال أنت أبو منظار، أنت تعدم في ميدان عام، وأنت أبو حقيقة علمية، وأنت أبو نظرية علمية. كل العلماء والمفكرين أعدموا في الميادين باسم إيه يا عم؟ باسم الهرطاقة. ويعني إيه هرطاقة؟ يعني خروج على نظام الكنيسة. حتى العلم والتفكير حرام. أنت لا تفكر إلا فيما هو مسموح لك، أنت تغمض عينيك وتسير ورائي، أنت لا تفكر، من فكر فقد كفر. هذه عنصر. يبقى ممالاة الحكام، محاربة العلم، ثم ماذا؟ الدين نفسه. الدين نفسه دين فاسد، دين منحرف محرف. انت مطالب تعبد إلها نزل من السماء عشان يعيش في الأرض، عشان يكون إنسانا يتأنس، فدخل في بطن امرأة وخرج منها في صورة طفل جميل، ده الإله. وكسائر الأطفال تولد قطعوا له قلفة الختان، أمه ترضعه، أمه تنظفه، كبر شوية يلعب مع الصبيان، كبر شوية يتعلم في هيكل سليمان، كبر، قاموا 30 سنة قال لهم أنا كذا وأنا نبي وأنا رسول، لا، أبي وأبيكم الذي في السماء برضو لا، الغايد ما إنه قال إيه، صلب ورضي بالصلب. طب وليه؟ عشان أبونا آدم أخطأ، أبونا آدم أخطأ، أي نعم أبونا آدم أخطأ، ولكن كان نسيانا حين أكل من الشجرة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولما أخطأ أبونا آدم سرعان ما تاب، هو وزوجه حواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، خلاص انتهت المشكلة، أنت يا آدم في فترة التشريف اللي هتقعدها في الجنة أنت غلطت غلطة وتبت منها وربنا تاب عليك، لكن أنت ما أنت مخلوق لتكون في الجنة، أنت مخلوق لتكون في الأرض، أنت تأكل من الشجرة ما تأكل من الشجرة أنت لازم تنزل الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة، في الأرض خليفة، لو أنا قلت في الجنة كلكم هتردوا علي، إني جاعل في الأرض خليفة، فهو مخلوق ليكون في الأرض ونزل للأرض. لا، هم قالوا لا ده هو غلط. طيب غلط، احنا مقررين انه غلط، وتاب وتاب الله عز وجل، لا ما تابش، هم يقولون لا لم يتب، وبعدين قالوا اراد الله ان يعاقبه ليأكل، بعدين قال الرب لا يجوز، ايه اللي لا يجوز؟ لا يجوز للرب ان يعاقب العبد، ليه ان شاء الله؟ لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. طب ما هو رب وإحنا عبد، لو إن إحنا غلطنا لا يعاقبنا لأنه هو رب وإحنا عبد، ويبقى نلعب زي ما إحنا عاوزين، هي المسألة كده؟ لا يجوز للرب أن يعاقب العبد لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، وبالتالي عمل تمثيلي إنه تاهت ولقيناه، إحنا المصريين نقول كده تاهت ولقيناه، ما دام الرب لا يعاقب عبدا وإنما يعاقب إلها مثله، فقال أنا أنزل من السماء وأطلع في صورة إنسان، ويبقى فيها يبقى في جزء نسوتي وجزء إيه لاهوتي، وتحلت المشكلة وتحل اللغز، وقال وصلب ورضي بالصلب. المهم كل الأناجيل المعترف بيها بتقول إنه اللي صلب في المسيح الجزء الناسوتي وليس اللاهوتي، ده هو نازل عشان يصلب فيه الجزء اللاهوتي، لأن الرب لا يعاقب العبد لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، وفي الآخر يصلب الجزء الناسوتي ويطلع الجزء اللاهوتي ويجلس على يمين الرب ويحاسب الخلق ويدير العباد. اديني مخك وانت بتقعد من غير مخ، ما هذا دين؟ هذا الدين الفاسد مطلوب من العقلية الغربية أن تؤمن به كما هو، إنه الرب نزل من عليائه وصلب ليكفر خطيئة آدم وليكفر خطايا البشر. ولماذا يفعل الرب هذا؟ لأن الرب يحبكم، الرب يحبكم. حد سمع جيمي سيوغارت وهو يبكي أمام الناس الرب يحبكم، من أجل هذا بذل ابنه الوحيد ليكفر خطايا البشر، الرب يحبكم، تعالوا إلى الرب. بم 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 بم. جيمي سيوغارت في مناظرة مع أحمد ديدات، والرب هو الابن والابن هو الرب. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله. دين كنسي مع اختلاف المذاهب ما بين الكاثوليك في أوروبا والأرثوذكس في أفريقيا، فيقال هذه الأرثوذكسية وتلك الكاثوليكة. وبعدين طلع المذهب الإصلاحي بتاع مارتن لوثر اسمه البروتستانت، فصارت هذه المذاهب الكبيرة في المسيحية. أوروبا تدين بالكاثوليكة، دين هذا طابعه الذي ذكرت لك كده خلاص. لا يا ريت، ويا ريت ازاي وهو كده، وهي كده حد عنده عقل، مسحة عقل يقبل هذا؟ يعني تخيل رجال الكنيسة يمالئون الحكام، يحاربون العلم والمفكرين، ثم الدين فاسد، إله ينزل من السماء ويدخل في بطن امرأة ويدفع في صورة الابن، والابن يكبر ويصلب وكذا. لا ده غير كده كتير من الأشياء الأساسية اللي يمكن يصدقها إنسان وتقول معقول يا شيخ في كلام مثل هذا، مع مسألة إنه ما حد فاهم قضية التثليث ولا الصلب ولا مسألة التجسيد، وإنه عيسى هو الله ولا ابن الله ولا هو ثالث ثلاثة، وإيه موقف الروح القدس، وإيه موقف أم عيسى من الموضوع، والقضايا الخلافية دي كلها اللي اتعملت فيها مجامع كنسية عشان تقر أمورا وتنكر أمورا، وبعدين يختلفوا مع بعض كسلكة كذا والأرثوذكسية كذا، وبعدين المسيح له طبيعة واحدة ولا طبيعتان، وله مشيئة واحدة ولا مشيئتان، والروح القدس منبثق من مين، من الأب ولا من الابن ولا منهما معا. مواضيع كبيرة أوي يا أخويا اللي درستها في علم الأديان. طب وبعدين قال لك وعندهم حاجة اسمها صكوك الغفران وصكوك الحرمان. اللي ترضى عنه الكنيسة ياخذ صك غفران سلامة على الجنة، واللي ما ترضى عنه الكنيسة ياخذ صك حرمان على جهنم وبئس المصير. صكوك غفران وصكوك حرمان. فكانت الناس لازم ترضي الكنيسة، لأنه مسكين هذا لو خد له صك حرمان يعني ما فيش غير جهنم أمامه. يعني حاجة غريبة، إيه التكتيفة المنيلة بنيلة دي؟ طيب مش كده بس، ده كمان الجنة والنار بإيدين الجماعة اللي في الكنيسة، بإيدين الكهنوت رجال الكنيسة. فعشان الكنيسة تكسب مع كل يوم أحد ومع كل مناسبة يجلس رجال الكهنوت ويقول مين يشتري قراريط في الجنة، ويتعمل كده حاجة زي المزاد، رن 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 رن، كله خلي باله المزاد العلني بدأ، يبدأ القسيس مين يشتري قراريط في الجنة، مين يشتري قراريط في الجنة، وانت عاوز قراريط في أي حتة، وعاوز واجهة ولا عاوز ناصية، وتحب تكون جنب سيدنا مين من الأسياد، سيدنا المسيح ولا سيدنا موسى ولا سيدنا نوح، كل حاجة بتمنها ويبيعوا في الجنة والهبل كتير والمغفلين كتير، يشتروا. وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيبيعوا في الجنة كل مناسبة وكل أحد والناس تشتري. واحد يهودي حضر مزاد من المزادات دي، بس لها فلوس كتير قوي على الترابيزة قدام رجال الكهنوت. طبعا اليهودي يحبوا المادة حب ايه ملهوش مثيل، ولا تجد انهم احرص الناس على حياة اتخاص قوي كل دي فلوس يا اولاد الكهنوت. ومش عارف هو يعمل ايه. فمن الحقد والحسد قام وقال له: ابونا؟ قال له: نعم. قال له: انا ابغى اشتري جهنم. ايش انت؟ كل الناس تشتري في الجنة، انت تشتري جهنم؟ قال له: انتم مش الجنة والنار بايديكم؟ قال له: ها. قال له: يا سيدي، انا مزاجي بيقول لي كده، انا هشتري النار. عندك مانع تبيعني جهنم او النار؟ قال له: ما عندنا مانع. وبكام تبيعني؟ قال له: والله دي يعني مع الهش زباين اللي تدفع. قال له: انا كل اللي معي اعطيهولك، اكتب لي صك انك بعت لي جهنم، تمت الصفقه. الرجل دفع الفلوس اللي معاه، كتب الصف وراح واقف يقدم. قال: يا جماعه كله بص، انا اشتريت جهنم خلاص، انتوا قاعدين تشتروا في الجنه براحتكم، بس انا اشتريت جهنم وقررت الاتي: سأغلق أبوابها ولن أدخل فيها أحدا. والله كلام تتخيلوه كما لو كان أساطير، ودي حقائق. فرح الناس يعني فرحوا خلاص، المزاد العلني لحد اللي جاي، رن رن رن، مين يشتري قناة في الجنة؟ ما في. الحد اللي وراه ما في، اللي حد اللي وراه. يخرب بيتك يا يهودي يا ابن 60 سنة عملتها. طب بعدين الناس قالوا لبعضهم: ما دام اليهودي قفل باب جهنم، احنا هنبات في الشارع؟ لا، ما قدامناش غير الجنة، يبقى ايه الداعي ان احنا نشتري؟ خلاص ما حد يشتري. بدأ رجال الكنيسة يبحثون عن اليهودي ليشتروا منه جهنم مرة أخرى أضعاف أضعاف ما دفع، عشان ترجع جهنم تفتح أبوابها، وعشان يرجع المزاد والناس. لا، جهنم بقت معانا خلاص، وفتحنا الأبواب، يا تدخلوا يا تشتروا في الجنة وتدخلوها، يا إما ما فيش غير جهنم. إنما لما كان جهنم مع اليهودي ما كانش في حد بيشتري من الجنة قريب. هذه قصة بيع الجنة والنار الموجودة في الديانة المسيحية في العصور المظلمة في أوروبا. خرافة تصدق؟ لا، في أكثر من هذا خرافات. يعني هذا شيء أنت تقول يا رجل أنت أستاذ محترم وأستاذ كبير ذاته، لو الكلام ده أنا أقول لك وأنا يعني متأكد، ما هو قصة ألف ليلة وليلة، غير سكوك الغفران والحرمان، وغير بيع الجنة والنار، عندنا حاجة اسمها كرسي الاعتراف. سر من أسرار الكنيسة السبعة: اللي يذنب يروح لأبيه عشان يقول له: أبونا أنا عملت كذا وكذا، مش يتوب لربنا؟ لا. لذلك مرة واحد أسلم عشان الحكاية دي، قال: طيب أي حد فينا بيذنب بيروح للكبير بتاعنا ويقول له: أنا أخطأت، ويقول له: أنا تبت. قال: طيب ولما كبيرنا ده البابا بتاعنا يخطئ يقول لي مين؟ قعد يشغل مخه، أسلم. فكانت موجودة قصة سكوك اسمها كرسي الاعتراف، وكانت واخدة أشكال جنسية قذرة، إنه أي حد يعمل خطيئة يروح يعترف بخطيئته أمام رجال الكنيسة، ولغاية لما يقول له: أنا غفرت. فكان أغلب اللي بيروحوا الجماعة الزناة، وخاصة من النساء. فكان يصل الأمر بإنه طلع حاجة أشبه ما تكون بشعار: لا يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، وانت عرفت الباقي. فأي امرأة زنت
مع البواب
يا يزني بها رجالات الكنيسة رجال الكهنوت وخلاص يطهرها ويغفر لها وخلص. تلاقي الحكاية حلوة تروح تاني وتالت وتعيد وتزيد في المواضيع. ده كان اسمه كرسي الاعتراف موجود في الكنيسة إلى يوم الناس هذا، لم ينتهي مع العصور المظلمة لأوروبا. يمكن تكون خفت حدته شوي لكن انقطع، لا انقطع ازاي؟ ده دين، ده سر من أسرار الكنيسة. دي أشياء بتطفو على السطح في ظل الديانة الموجودة في أوروبا. تخيلوا قارة ليس فيها سوى هذا الدين، لأنه محارب الإسلام يدخل أوروبا، فوجد الناس الدين كما رأيتم، فساد الديانة، الإله ينزل في صورة بشرية وعشان يصلب ويقتل. وبعدين مثلا حكاية صكوك الغفران والحرمان وبيع الجنة والنار وكرسي الاعتراف ومحاربة العلم والنور والدين والتفكير، وبعدين ممالأة الحكام، ظلم الحكام ورجال الكنيسة يؤيدونهم، كل هذا بدأ الناس ينكرون الدين. مع إنكار الدين وكراهية الدين، وأي حد فينا لو عنده مسحة عقل والدين بهذا الشكل لا دين ولا منزل الدين، فبدأ الكفر بالدين وبصاحب الدين أو منزل الدين، فتحول إلى كفر برب العالمين. فبدأت بذرة الإلحاد. إياك أن تظن أن الإلحاد فطرة أو شيء معقول أو شيء مقبول أو أنه له دليل منقول، أبدا. إنما ردود الفعل العنيفة لهذا الفساد في الديانة النصرانية والظلم، محاربة العلم مع خفوت الحكم الإسلامي وغيبة الدور الإسلامي وبعد المسلمين عن هذه البقاع وعدم نشر الإسلام كما كان في الأول، وهؤلاء اليهود يؤيدون الإلحاد بكل ما أوتوا من قوة، اجتمعت كل هذه العوامل ليوجد الإلحاد في العالم، وبعدين يأخذ الطابع العنيف ويصبح ثورة، وتخرج الثورة ترفع شعار أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. أشنقوا آخر ملك عشان ظلم الملوك بأمعاء آخر قسيس الذين حاربوا الدين والعلم وأيدوا ظلم الظالمين، فاشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فطفى الإلحاد ووجدت العلمانية في أقبح صورها لا دين، وبدأت الثورات ووجدت البدائل مثل الكلام عن المدنية والكلام عن العلمانية والكلام عن كذا وعن كذا، في ظل محاربة الدين الفاسد. والذي يعنينا هنا أن أسباب الإلحاد في العالم كانت عبارة عن ردة فعل قوية وعنيفة لهذه الأمور التي أشرت إليها، وقد يكون هناك غيرها لكن هذه أقواها وأشهرها، مع تستطيع أن تقول مع مثلا طفرة اللي بدأت تظهر في العلوم والتكنولوجيا والعلم المادي، فحور بالدين. تقدمت أوروبا تقدما كبيرا من بعد عصور الظلام. تقدمت هذا التقدم المادي الهائل في ظل محاربة الدين وفي ظل الإلحاد. المستغربون عندنا في بلادنا يقولون ما تقدمت أوروبا إلا حين حاربت الدين، فينبغي نحن أن نحارب الدين لنتقدم مثل أوروبا. نعم، أوروبا تقدمت حين حاربت الدين، لكنها حاربت دينا فاسدا. رأيت بعض ملامحه في كلمات سريعة لم أستطع تفصيل القول فيها، لأن الكلام عن قضية الإلحاد وأسباب الإلحاد وليس عن فساد الديانة النصرانية أو المعتقدات النصرانية، والكلام عن التثليث والصلب وما إلى ذلك ومسألة التجسيد والبنوة، لا لا، الموضوع هذا منهج دراسي مستقل. إنما الآن ذكرت لك عناصر سريعة لفساد هذا الدين، فخرجت أوروبا عن الدين وتطورت تطورا ماديا دنيويا بلغت فيه شأوا كبيرا لا شك. وأنا أقول بلغت شأوا كبيرا وشأنا عظيما، أجد القرآن هو الذي يقول هذا، فيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، آية في سورة الروم، ولا آيات سورة الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طبعا قطع لسه، هي الآية ماشية معنا لغاية إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا هو الانفتاح المادي، الانفتاح المادي بكل صوره في جملة من جمل القرآن. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا، اللي هو فرح الأشر والبطر والعجب والغرور والكبر، موجود الآن، موجود الآن. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، إذا وصلنا إلى هذا تاريخيا، ماذا بعد؟ خذ مستقبليا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأخذناهم كما قلنا في غير هذا الموضع مستقبلية، لكن جاءت بصيغة الماضي تأكيدا، أخذناهم بمعنى سنأخذهم بغتة فإذا هم مبلسون، على حد قول الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. فكان أسباب الإلحاد في الدنيا هو هذا الشيء. ليس الإلحاد دينا، ليس الإلحاد فطرة، الإلحاد رد فعل عنيف لأسباب ذكرت لك أهمها، ولست بالذي يدعي أنه أتى عليها، لكن هذا هو الأهم والمتبادر الموجود في الساحة والمعروف ومتبادر ومتواتر. نعم، هذه أسباب الإلحاد، ترتب عليها وجود هذه المدرسة الشيوعية الماركسية الإلحادية، ولم تكتفي أوروبا بأن تصبح ملحدة، وبالذات الجانب الشرقي منها وفيما تمثل في إمبراطورية الاتحاد السوفيتي، وهذه الإمبراطورية التي قامت على الحديد والنار وظلت نحو 70 سنة تحارب الإسلام بكل ما أوتيت من قوة، وظل الإسلام بالنسبة للمسلمين أشبه ما يكون بتراث يتحدثون فيه عن الآباء والأجداد. اللهم إلا من دفنوا أنفسهم في جحور تحت الأرض وأنفاق وما إلى ذلك محافظين على إسلامهم، منهم من مات ومن بقي خرج بعدما سقط الاتحاد السوفيتي ليعود إلى الحياة من جديد وليرى الشمس من جديد ويبدأ يعني ينهض الإسلام مرة أخرى في البلاد التي كانت تئن تحت وطأة الاتحاد السوفيتي. لكن في تلك الحقبة بدأ نشر الإلحاد على أوسع نطاق. لماذا يبقى في أوروبا فقط؟ ينشر الإلحاد في عالمنا الإسلامي. طبعا كان العالم تحكمه قوتان عظميان، إما الاتحاد السوفيتي الملحد الشيوعي، وإما أمريكا الرأسمالية. وكان أغلب الناس تحت الكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي الملحد، فبدأ نشر الشيوعية في بلاد المسلمين، وهنا بدأت تأخذ أشكالا مختلفة وأثوابا متعددة، تدخل باسم الليبرالية، تدخل باسم العلمانية، تدخل باسم الماركسية، لا باسم الاشتراكية، باسم الاشتراكية، ويقال الاشتراكية من الإسلام، أي حاجة، والماركسية حتى من الإسلام، وأي حاجة. دخلت الاشتراكية بلادنا ونادى بها عبد الناصر أو ذاك العبد الخاسر، وبدأ ينشر الشيوعية في بلاد المسلمين، وكان عاوز يبقى زعيم من الأمة العربية، وعمل الوحدة ما بين مصر وسوريا، وخرب اليمن، عمل فيها الحرب التي خرج منها يعني مهزوما، وكان يريد إنه يعني ينشر الشيوعية أكثر من أبنائها، أكثر من تيتو ومن غورباتشوف ومن الناس هؤلاء، ويريد ينشر الشيوعية، وبدأت فعلا تنتشر وأخذت أشكالا مختلفة. فكانت أيام عبد الناصر الاشتراكية، وطبعا بعد كده استمرت محاربة الدين باسم العلمانية، وبعدين لما بليت كلمة العلمانية بدأت تظهر كلمة الليبرالية، وكأنها يعني حرباء تغير ثيابها، تغير ثيابها لتظهر بعدة مظاهر ولتتزيى بعدد من الأزياء، وفي الأخير كله حرب على الدين. كما إنه مثلا لما يحبوا حرب المتدينين إرهابيون، أصوليون، متطرفون، غلاة، عندهم هوس ديني، كذا كذا، مثل هذه المصطلحات لمحاربة الفكر الإسلامي الصحيح أو الأصيل. وطبعا في أشياء تحسب علينا، التكفيرية والدواعش محسوبة، يعني أيضا تستغل كحرب، هم يعملوها ويأيدوها ويدعموها عشان يحاربوا بها أبناء الصحوة الإسلامية الصحيحة أو الراشدة. لكن الدواعش ما هم إلا يعني ناس يوالون بصورة أو بأخرى الغرب، هم يعني عمالة غربية، لكن أغلب الصغار في الدواعش لا يعرفون هذه الحقيقة، لا يعرفون، مغرر بهم هؤلاء الذين قال عنهم مغرر بهم، إنما الكبار يعرفون حقيقة المسائل. وطبعا غير هذا يعني، وحتى الشيعة بدأت تأخذ نمطا يعني في هذا العداء للإسلام، في ظل أنها تريد أن تقيم ما يسمى بالإمبراطورية الصفوية، أيضا ما عندها مشكلة أنه ممكن تنشر الإلحاد في العالم، بس المهم تقيم الإمبراطورية الصفوية، واليهود ينشروا الإلحاد في العالم، المهم يقيموا الدولة اليهودية في العالم. الدولة الإسرائيلية طبعا أقاموها في فلسطين، وحكم الحلم الأصغر من النيل إلى الفرات بالنسبة لهم مفروغ منه خلاص، العلم الإسرائيلي برفرف على النيل في مصر، وبالنسبة للفرات من ساعة ما خربت العراق وتستطيع أن تقول خلاص، وسوريا طبعا خلاص هي كمان. لكن بقي حكم العالم، ولذلك الآن بدأت الدعاية اليهودية تقول يعني إيه اللي فيها لما اليهود مثلا يسيطروا على منطقة الشرق الأوسط عشان ينهوا على المشاكل اللي موجودة بين الدول العربية، فإسرائيل بما عندها من ديمقراطية مثلا تنهي المشاكل في منطقة الشرق الأوسط. الرجل هو الدعاية نزلت في أمريكا على أن إسرائيل يا جماعة الحق بتحلم أنها تسيطر على الشرق الأوسط. إسرائيل أنا أقول لكم سيطرت على الشرق الأوسط، هي الآن مسيطرة بالفعل على الشرق الأوسط مع كامل الأسف، مع إعلان هذه الحقيقة المرة، لأنه كان آخر معقل بلاد الحجاز والآن بدون حياء ولا خجل، خلاص كان يعني زمان سريا دلوقتي معلن. مصر الرجل بيقول له صهيون أكثر مني، ويعني هتقولي وتسمي وما تسميش خلاص منطقة السيطرة. طب وأمريكا اللي هي بتحكم العالم واللي بتقول من أشد منا قوة؟ صهيونية في المقام الأول. أمريكا محكومة بمجموعة من اليهود، ليس من يوم الناس هذا، من ساعة ما اغتالوا كينيدي وإلى يوم الناس هذا، لمجرد أنه كينيدي هذا رئيس الولايات المتحدة أعلن بعض الحقائق عن اليهود اغتلوا. يوم كلينتون قال كلمة صغيرة حق اليهود عملوا له مشكلة كبيرة، قصة قميص مونيكا للي من يفتكر. فأمريكا محكومة باليهود في كل شيء سياسيا واقتصاديا وكل حاجة، وديكوا شايفين آخر واحد ترامب وإزاي أنه أهم قضية عنده قضية الأقصى أو قضية بيت المقدس وقضية أن القدس تصبح العاصمة الموحدة الأبدية لإسرائيل، وأنه مثلا يقول لك أنا ما أقدرش أعمل عقوبات ضد المملكة السعودية عشان دي وقفة في ظهر إسرائيل. تخيلوا البجاحة تصل لهذا الحد. فيعني السيطرة لليهود على العالم موجودة، واللي يقرأ بروتوكولات صهيون اللي هي بيسموها بروتوكولات حكماء صهيون، اللي يقرأ لعبة الأمم، اللي يقرأ حجارة رقعة الشطرنج، يعرف فعلا أنه اليهود الآن بيحكموا العالم. بس كل ما في المسألة الغاية الآن من وراء الستار، أما الباقي إيه؟ يطلعوا برا الستار، يظهروا كده على خشبة المسرح، لأنه زي لعبة موجودة على خشبة المسرح اسمها عرائس المسرح. العرائس دي حاجة كده بتشوفوها طبعا بتتحرك بالخيوط، بيكون في واحد من وراء الستار بيحرك هذه الخيوط، فتلاقي إيد العرائس تتحرك وبقه وفي صوت يطلع، دي اسمها عرائس المسرح. انت بتشوف العرائس لكن اليد اللي بتحرك هذه العرائس انت لا ترى، فقط باقي انه اليهود يطلعوا على خشبة المسرح وتراهم على الخشبة رأي العين. ده يعني امنيتهم، لكن طبعا لما تيجي تنظر لها من المنظور الشرعي هتقول ده عشم ابليس في الجنة، بما معناه أنهم في الوقت الذي يرون أنهم وصلوا إلى هذا يأتي وعد الله الذي هو وعد الآخرة ليتحقق معه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. حتى لا أطيل، أنا اليوم ذكرت أسباب الإلحاد في العصر الحديث ولم أشرع بعد في الكلام عن أدلة وجود الله، لكن كان لابد من ذكر هذه المقدمات. أخذنا المقدمة المرة الماضية حول هل كل ما لا يرى ينكر، لأن الشبهة الكبيرة عند الملاحدة نحن لا نرى الله فنحن لا نؤمن بوجوده، فردنا عليها بكل الدلائل الموجودة في الكون، كأمثلة واضحة علمية وغيرها. وهذه المرة أسباب الإلحاد في العالم، ويبقى المحاضرة القادمة إن شاء الله ما هي أدلة وجود الله العقلية والشرعية، ردا على الملحدين في الدنيا، لأنه لا يجوز لنا أن نرى ظاهرة الإلحاد تنتشر في العالم ونحن نقف مكتوف في الأيدي. القرآن علمنا نرد عليهم وقال لنا قولوا لهم أفي الله شك، لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهيبقى عند الملاحدة شبهات أيضا إن شاء الله نتعرض لها، شبهة الطبيعة والضرورة والصدفة، وإحنا بنتكلم عن دليل الخلق والحدوث نرد على هذه الشبهة إن شاء الله، ونذكر بقية الأدلة العقلية والشرعية. يغفر الله لي ولكم، الحمد لله على نعمة الإسلام كفى بها نعمة، والحمد لله أولا وآخرة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.